السلام عليكم ورحمة الله.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أحمده وأستعينه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله فتح الله به قلوبا غلفا وآذانا صما وأعينا عميا. صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أرى هذه الأيام باطلا تعددت وسائله وكثرت ساحاته وتنوعت أسلحته، وأرى الحق الذي يتمثل في الإسلام أعزل، ليس له سلاح يذود به عن حياضه ويذب عن شريعته. ثم أنظر إلى الأغلبية الساحقة من الناس، فأرى النفاق الاجتماعي قد تغلغل في كيانه، فإن الإنسان لربما تراه يقول كلمة حق في ظرف معين، ثم بعد ذلك ببرهة تجده يعمل للباطل ويهتف له ويصفق. هذا الوضع انفصام في شخصية الإنسان، وداء عضال استفحل في بعض الأفراد واستشرى في العالم الإسلامي. أما المسلم الذي استبطنت العقيدة واستظهرت قلبه ورفع الراية واقتفى أثر رائده وعشق القرآن أكثر من عشقه للحياة وأحب الحق واستملح فيه كل كلمة واستظرف فيه كل دليل، هذا الإنسان لا يتيه أبدا مع باطل ولا يشرد في المسالك، إنما تنظر إليه كأنه قرآن حي، إسلام متحرك تمثل شخصية نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. حاسب نفسه على كل كلمة، وزن بنفسه كل حركة، لأنه شعار الإسلام ونموذج للحق. ومهما ضغطت عليه المحن بأثقالها لا يلين أبدا للباطل، ويقول: ولا ألين لغير الحق أسأله حتى يلين لضرس الماضغ الحجر. لو وضعت حجرا من أبي الهول الذي هاجت الدنيا وقعدت له لأن كتفه سقط، وفيه مساجد وقعت وامحى أثرها ما سأل عنها أحد، وما جلب لها خبراء ولا خفراء من هنا أو من هناك، لكن الجنون فنون والحديث ذو شجون، كما قال بعض الأدباء. إن موضوع أبي حصير الذي تفجر في بلدنا أثار في نفسي شجنا، حتى أصبحت أتلمس الحقيقة دائما بين ركام الباطل الذي نعيش بينه وجبال الأكاذيب والأساطير والخرافات التي اتسع مداها على الأرض الإسلامية. ولهذا فإن الله يطمئن القلة المستمسكة بأهداب هذا الإسلام، قال لنبيه: ولنا وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. عندما تتحدث إلى كافر شيوعي أو ماسوني أو علماني أو وجودي أو اشتراكي يقول لك: أنا أمثل الحق، وهذا كذب محض على الله وافتراء على البشر. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. نحن الذين نمثل الحق لأننا نستقي من القرآن ونأخذ من السنة الغراء، وما ضل فرد أو قوم ساروا على هذا النهج. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. عندما أتطلع إلى رجل يمسح الجوخ أو يتزلف إلى مسؤول أو يتقرب إلى غني أو يتطلع إلى فضل من صاحب جاه، أقول إنه فقد دينه ودنياه. أما علمت أن مفاتيح الرزق كلها، سواء في مملكة أو رياسة أو نفوذ أو جاه أو شهرة أو مال أو عرض أو فلل أو قصور أو سيارات، كل ذلك بيد الرزاق المتين. والله أقسم على هذا في سورة الذاريات: حتى يرفع رؤوس عباده ولا تنحني إلا له في محاريبه وحده. قال: وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. ولهذا كان أعرابي جلف بوال على عقبيه يتذوق حلاوة الأدب لما سمع هذه الآيات. قال: من أغضب ربنا حتى أقسم، حتى يطمئن الناس على العلاوات وعلى الترقيات وعلى الدرجات وعلى التقارير السرية مثل الطين أو مثل اللبن الأبيض. كل ذلك لا بد وأن تعتقد أنه في يد ربك وحده. والآية الثانية في سورة فاطر: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. ثم يؤكد الله للأمة التي شردت في الطرق ونأت كثيرا عن الجادة يقول الله لكل فرد فيها: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وترى الإنسان المسلم عندما يقدم طلبا لوظيفة أو لأي شيء يكتب عرض حال كبير متر، ثم يسجل فيه: وأنتم ملجأ الضعفاء ومأوى الفقراء، ولا ملجأ ولا مأوى ولا شيء من هذا. فالناس كذبة غششة، والقلة هي النصحة. ولهذا يقول الله لكل مسلم: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. عندما تذهب إلى وزارة أو رئيس مجلس إدارة أو أي إنسان عظم أم حقر، ارفع رأسك، فمقاليد الدنيا بيده وحده، ومفاتيح الغيب له لا شريك له. اطلبوا الحوائج بعزة الأنفس، فإن الأمور تجري بالمقادير، كما روى أصحاب السنن عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: تسمع إن صعلوك مركسي، يعني منتسب إلى مركز. أيهما أفضل، أن أنتسب إلى ربي ويقولون هذا رباني، أم أنك منتسب إلى أنجس إنسان دب على أرض الوجود وكفر بالمعبود، وهو كارل ماركس الذي اختلق الشيوعية. ولهذا يقول الله: ولكن كونوا ربانيين. فأي طريق يوصلك إلى الربانية هذه؟ أن تمقت الناس في ذات الله، أن تترفع عن أنجاس الأرض وتصعد إلى طهر السماء، أن تتعامل مع الناس بالجسد لكن روحك محلقة هناك حول البيت المعمور في السماء السابعة، يدك هنا مع البشر لكن روحك طيارة مع خالق القوى والقدر، حتى تكون أهلا في موكب ربك، كما روى النسائي وابن ماجة والحاكم. وقال يروى من ثلاثة أوجه عن أنس، وهذا أفضلها وأقواها، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس. ما هم الأهلين؟ ولكل إنسان بطانة في الدنيا وحاشية، إما أن تكون بطانة زائفة مزورة كاذبة، وإما أن تكون صادقة توصل الحق إلى أربابه ولو كانوا في بطن كهف أو في وادي شعب أو في أقصى مكان على ظهر الأرض. إن لله أهلين من الناس. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. ليست الخاصة الملكية أو الجمهورية، إنما هي الخاصة الإلهية. أهل القرآن هم أهل الله وخاصته الذين اعتصموا بحبل ربهم وتعلقوا بدينه ونصروه عندما تقاعس الناس في حمله وتقدموا به لما تخلفت البشرية عنه. وما خلق المسلم ليندفع مع الطيار وراء كل ناعق ومع كل مصفق، لا، ده المسلم له كيان. أنت الذي تحول الطيار إلى الصدق وإلى التقى وإلى الغنى، ولو وجدت الطيار شرد ما تمشي معه. ما خلق المسلم ليندفع مع التيار، إنما خلق ليوجه التيار. أنت الدافع لهذا التيار إلى المجد التليد، إلى العزة القعساء، ولتدخل في الإطار الرباني، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. المؤمن أثقل من جبل المقطم، والرجل الضلالي أخف من الذرة في مهب الريح. جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. إن الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه روى في كتابه الزهد عن موسى عليه السلام سأل ربه في المناجاة: من أهلك؟ الذين هم أهلك والذين يأوون إلى ظل عرشك يوم القيامة. قال الله: هم التربة أيديهم، يعني الذين يعملون لأنفسهم وينتجون لأمتهم، والعرق يتصبب من جباههم إلى جيوبهم، ولرفع مستوى شعوبهم، لا لصوصية ولا قرصنة ولا سرقات ولا اختلاسات ولا شيء من هذا، إنما يصل الحق إلى أهله في أدنى الأرض وأقصاها. أولياء الله أو أهل الله هم التربة أيديهم، يعني لا يتربع حول الإمام الحسين وينتظر الثريد باللحم، أو كما قال لي أخ صالح قبل الصلاح عند الشيخ أبو طرطور، وهو تخصص نابت هناك في قرب الزمالك تقريبا، لا، إنما أهل الله هم التربة أيديه الذين يعملون، الطاهرة قلوبهم. ثم بعد ذلك يقول الله في وصف أهله وأوليائه الذين يتحابون بجلالي: والذين إذا ذكرت ذكروني وإذا ذكروني ذكرتهم، يسبغون الوضوء عند المكاره. في طوبى يقوم المسلم ويصلي الصبح ويتهجد قبله، ثم يركع للضحى حتى يستطيع الطيران إلى الآفاق العليا الحافلة بالتقى وبالطهر وبالعفاف وبالغنى. الذين ينيبون إلى ذكري كما تنيب النصور إلى أوكارها. يعني ليس لك وكر تأوي إليه إلا ربك، ولا تحميك إلا قوته، ولا تستمد الرزق إلا من خزائنه. ولقد سمى نفسه الخافض الرافع، إذا أراد أن يرفعك إلى الثريا رفعك، ولو غضبت الدنيا عليك، ولو أراد أن يخفضك لأنزلك المجاري ولو كان حولك أوناش من أمريكا ومن روسيا. وهو الذي سمى نفسه القابض الباقب، يعطيك ذهبا براقا وفضة لامعة إذا أراد أن يغنيك، وإذا أراد أن يفقرك لو قدمت إليك أمطار الذهب المكعب لجعل الفقر بين حناياك، وشعرت بالحاجة إلى غيرك ولو كان أقل منك. هو الخافض الرافع، القابض الباسط، المقدم المؤخر. ووالله إن التقارير السرية أو العلنية لا قيمة لها عند المؤمن، لأنه علم أن الله قدمه في المواكب وجعله رائدا، أو أخره بنفاقه أو بكفره وجعله في مؤخرة القوافل. هذه عقيدته التي يحيا بها، ولذلك يصف الله أهله فقال ينيبون إلى ذكري كما تنيب النصور إلى أوكارها، ويكلفون بحبي كما يكلف الصبي بحب الناس، ويغضبون. متى يغضبون؟ إذا استحلت محارمي، كما يغضب النمر إذا حرن. ومعنى حرن يعني غضب. إذا رأيت حرمات الله استحلت، وتسلق على الإسلام ذئاب كوافر أو كلاب مساعير، فاعتقد أنك وحدك في الدنيا الذي تدافع عن الإسلام، وأنت في الإطار الرباني بالخطاب المباشر من الله إليكم، هو اجتباكم أي اصطفاكم واختاركم، وما جعل عليكم في الدين من حرج. ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل، وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم، فنعم المولى ونعم النصير. كيف تتأتى لك الربانية؟ إذا طلبتها لابد وأن تعمل لاستنزالها من السماء وتفجيرها من الأرض. هذا مؤهل أعظم من الدكتوراه وغيرها، أن تكون عبدا ربانيا يسخر الله لك ما في السماوات وما في الأرض، ويسبغ عليك النعم ظاهرة وباطنة. معنى هذا أن تكون ربانيا في الحركات والسكنات، في المنشط في المكره، في العسر في اليسر، في السلام في الحرب، في كل لحظة من حياتك وأنت متعلق بربك. من أجل هذا بكى علي بن أبي طالب يوما لما سلم في صلاة الفجر وقد علاه كآبة وفرك يديه ثم ذرف الدمع السخين الهتون على خديه وقال: لقد رأيت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلم أرى اليوم أحدا يشبههم. هذا الكلام على الصحابة بعد مرور سنوات من انتقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه، فما بال علي إذا أتى إلى مصر أو إلى لبنان أو إلى العراق أو إلى الدول العربية يرى ناسا تفلتت من الإسلام تفلت الإبل من عقولها. علي يقول: ما أرى اليوم أحدا يشبه الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم وصفهم وقال: قد كانوا يصبحون شعثا صفرا غبرا بين أعينهم كأمثال ركب المعزى من السجود الطويل الخاشع المستعني. فإذا بوجه الواحد عليه علامة سيماهم في وجوههم من أثر السجود، يقول علي: باتوا لله سجدا وقياما يتلون كتاب الله يراوحون بين جباههم وأقدامهم. فإذا أصبحوا ذكروا الله تمادوا، يعني تمايلوا، تمادوا كما يميد الشجر، كما يهتز الشجر في يوم الريح العاصف. ثم يقول: وهملت أعينهم، يعني دمعت أعينهم حتى تبل ثيابهم. ثم قال: فكأني بالقوم قد باتوا غافلين في هذه اللحظة. ويتكلم على الناس الذين عاصروه وعايشوه: فما حالنا الآن نحن يا رجال؟ عندنا ما أكثر السينمات، المسارح، المراقص، الملاهي. أنزل بعد صلاة الفجر مباشرة فلا أرى في القاهرة إلا مقهى فتح أو مطعم، لا أجد غيرهما. الناس همها في بطونها، وهذه الأماكن ملأى، ولا تجد دار الكتب إلا خرابا والمساجد إلا يبابا. ولذلك اضمحل الفكر الإسلامي في عقول هذه الأمة، فأصبح عندها عقم في التفكير، لا تخترع جديدا ولا تبتكر حديثا ولا تطور دنيا ولا تجدد دينا، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث رواه الحاكم في المستدرك. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها أمر دينها. ونحن في أمس الحاجة إلى هذا المجدد المصلح. كفانا نفاقا ورياء ودجلا وكذبا ووصولا إلى المناصب وتسلقا إلى عرض الدنيا، هذا الإسلام يحتاج إلى عملاق مفكر مثل جمال الدين الأفغاني أو الإمام محمد عبده أو رشيد رضا أو الناس الذين خدموا الإسلام بتجرد وإخلاص. ألا لله الدين الخالص. وأضطروا أن أعرض عليكم نماذج من أولياء الله الصادقين مع ربهم، والذين بارك الله لهم في حياتهم. عندما أنظر إلى المياه في نهر النيل وقد انخفضت، ويخشى المسؤولون أن يحدث جفاف عندنا كما حدث لغيرنا في إفريقيا، أما يصلي هذا الشعب صلاة الاستسقاء حتى ينزل الله علينا مطرا كأفواه القرب، أو طعاما حتى لا نستورد الدجاج من دول الشيوعية أو الرأسمالية أو الوجودية حتى يكون عندنا اكتفاء ذاتي؟ متى يكون هذا؟ لا بد من أمرين اثنين، عقيدة وعمل لهذه العقيدة لا يخرج عن حدودها وسناها أبدا. ولو أن أهل القرى آمنوا نمرة واحد واتقوا نمرة اثنين لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، وعند ذاك ترى السكر ملأ الشوارع والزيت اكتظ في البيوت، كما قال الله: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وأضرب لكم مثلا رائقا رائعا من أهلين لله من أوليائه الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. قال لي أخ قبل الصلاة: أتوا بسيارة سكر إلى الجمعية الاستهلاكية المقابلة لنا، كان هناك حرب كأنها حرب عالمية على السكر، وعندنا مصنع أبي قرقاص والحومدية وغير ذلك من المصانع، وأنا أعجب لانعدام البركة على الأرض الإسلامية. روى الإمام أحمد والترمذي والنسائي وأبو نعيم في الدلائل عن سمرة رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتي بقصعة فيها ثريد، قال: فأكل وأكلنا، ثم أتى القوم وأكلوا إلى قريب من الظهر، قصعة موجودة وطافحة بالثريد ما نقص منها شيء، قال: ثم يجيء قوم فيتعاقبونه، أي يعقبون القوم الذين تضلعوا من هذه القصعة، ولو وضعناها اليوم بين ثلاثة مخلصين في الأكل بيننا لالتهموها التهاما وسحقوها سحقا، إلا أن المئات أكلوا منها. فسألوا سمرة هذا الصحابي: هل كانت تمد؟ هل كان يأتي لها مدد وغوث ونجدة؟ هل كانت تمد؟ قال: ما كانت تمد من الأرض إلا أنها تكون كانت تمد من السماء، أي أن في السماء مخازن طعام وشراب ملأى، لكن الناس تطلب بشروط، كما قلنا إيمان وإيجابية، دفع لهذه الشريعة إلى التطبيق، توثيق صلة الشعوب برب الملأ الأعلى. في رواية أخرى سألوا سمرة رضي الله عنه: هل كانت تمد بالطعام؟ فقال له: من أي شيء تعجب، تعجب لأن المدد نزل عليها عندما أكلنا منها من أي شيء تعجب، ثم قال ما كانت تمد إلا منها هنا، وأشار بيده إلى سماء الله، أي أن المدد ما كان يأتي لا من الشرق الشيوعي ولا من الغرب الرأسمالي، إنما المدد كان يأتي من رب المدد. ولهذا يقول الله في سورة الأنفال لما كانوا 300 ونيفا والمشركون 1000 مدججين بالسلاح متحصنين بالرماح، يقول الله إذ تستغيثون ربكم، استغاثوا بالله واستمدوا منه، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم 1000 من الملائكة مردفين، وما جعله الله إلا بشرى، ونحن والله فقراء إلى البشرى من رب الأرض والسماء، لكن هذا الشعب أو تلك الأمة تستحق من الله البشرى، وقد شردت بعيدا عن صراطه المستقيم، وتنكبت الجادة، وأعلنت حربا لا هوادة فيها على الله من الربا ومن الخنا ومن الزنا ومن التيه ومن الشرود، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. إن العوج في الحكم في العالم العربي والإسلامي يستفز المسلمين، ولو أن هناك عدالة وصلت الحقوق لأربابها ما سمعنا عن الفتن ودخانها المتطاير في أجواء العالم الإسلامي. ما أحسن وما أعظم ما رواه الإمام أبي داود بإسناد جيد عن فضالة بن عبيد. ماذا كان يعمل الرجل؟ كان يعمل والي مصر. قال الراوي: رؤيا حافيا أشعثا، ما اغتسل في الصباح وحافي القدم، لم يستورد لنفسه نعل مريكان أو خف طليان أبدا، إنما مشى حافيا والي مصر، فقالوا له: تمشي هكذا وأنت والي مصر؟ فقال الرجل بكل ثقة بنفسه واعتداد بربه: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإرفاه. الإرفاه يعني الرفاهية والطرف والبذخ والإنفاق في غير طائل، نهانا رسول الله عن الإرفاه، وأمرنا أن نحتفي أحيانا، يعني نمشي حفاه أحيانا، مش نحتفي يعني ننافق، نحتفي نمشي حفاه على الأرض حتى تفطم نفسك عن الاستعلاء وتكفكف كبريائها وتزكي نفسك وترفعها إلى ربها. أمرنا أن نحتفي أحيانا رغم أن شوارعنا ملأى بالدثر وهي المسامير، حتى العيش فيه مسامير، يعني البركة حلت في كل مكان. لو أن الناس عادوا بركعة قوية إلى الله، استمسكوا بحبله وساروا على صراطه، أنا معتقد 100% أنه سيتغير الحال وتنزل البركة متفجرة من السماء،
ثم تراها تنزل إليك في الأرض كذلك من كل مكان. الله يقول في قوم سبقونا حتى يعلمنا، وأنا أرى بعض الأجهزة في العالم الإسلامي وهي تسلط قذائفها على الإسلام وتخاف منه، والإسلام لا يخف أبدا. الإسلام دين بناء لا دين هدم، الإسلام دين تجميع لا تفريق، الإسلام دين حضارة لا دين خراب، الإسلام منهج الله لا يساوي أبدا مناهج البشر الباطلة، بل هو أعلى منها وأرفع وأسمى وأثمن. لا يستوي الخبيث والطيب، ولو أعجبك كثرة الخبيث، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. فيه أولياء كذلك في عصرنا ليسوا كأبي حصير الولي الصهيوني الذي اصطنعه اليهود في دمنهور، إنما كانوا علماء تخرجوا من الأزهر، وما أكثر ما خرج الأزهر في الأعوام قبل الثورة التي طورت الأزهر وطيرته حتى لا يخرج بعد ذلك عالما فحلا من الأساطين والجهابلة. طالب الآن يتخرج لا يحفظ جزء عمه، فكيف يدعو إلى الله على بصيرة بالحكمة والموعظة الحسنة ويجادل بالتي هي أحسن؟ إن الشيخ حسن العدوي كان من الأولياء وأسهم في الثورة العرابية، وأثنى عليه أحمد عرابي في مذكراته، فلما فشلت الثورة بخيانة المستعمر قدموا الشيخ العدوي إلى المحكمة، محكمة هزلية تمثيلية فارغة حتى تذبح الدعاة أو يمنعوا عن العمل لله. قدموه للمحاكمة فسأله القاضي الخايب، قال له: هل أفتيت بعزل الجناب الخديوي توفيق؟ قال: ما أفتيت بهذا، ولكن إذا أتاني منشور يتضمن عزله سأوقعه فورا ولا أتخلف. ثم أتى السلطان عبد العزيز من تركيا لزيارة الخديوي إسماعيل الذي خرب البلاد ودمر العباد، فأتوا بالشيخ العدوي وعلموه طابور تدريب على الذل وعلى الإهانة وعلى الخضوع لغير الله. قالوا: إذا دخلت على السلطان عبد العزيز تنحني حتى تصل جبهتك إلى الأرض وتأخذ السلام من التراب إلى جبهتك إلى رأسك وتسلم على السلطان عبد العزيز. فلما دخل عليه خان الرجل، حدثت خيانة دولية منه، رفع هامته حتى حفت في قبة السماء الزرقاء وقال له: السلام عليك يا أخي. وإسماعيل هنا يضطرم غيظا لأنه يخشى على الكرسي أن يطير من تحته، وإذا بالسلطان عبد العزيز لما دخل عليه علماء السلطان والواحد منهم عفر جبهته بالأرض قال له: اسجد قريبا من الأرض. سجد على الأرض من كثرة إخلاصه للشيطان وللأبالسة، لكن الشيخ العدوي الولي رضي الله عنه لما دخل رفع رأسه وقال: لا أحنيها إلا للذي صنع هذه الرأس وزكى تلك النفس ثم ابتدره بالنصيحة وأمره بالتقوى. وإذا بالسلطان عبد العزيز خلع عليه حلة ثمينة وأعجبه الحق الذي نطق به، وقال لإسماعيل وللبطانة الكاذبة من حوله: ليس لديكم عالم في مصر سوى هذا الرجل، فهو موصول برب العالمين. نحتاج إلى علماء مثل هذا، عالم كرس حياته للدعوة فقط، لا للأحزاب ولا للفرق ولا للشيع ولا للنفاق الاجتماعي ولا للرياء السياسي، إنما يعمل ليل نهار لهذه الدعوة المظلومة في العالم. الشيخ حسن الطويل، وكان أستاذا بدار العلوم وكان من الأولياء الصالحين، دخل عليه رياض باشا وهو في جلسته لم يغيرها وهو يدرس لطلبته، فلما أراد أن يخرج قال له: عندي اقتراح يا باشا، أما تأخذني معك في الوزارة؟ قال له رئيس الوزراء: أي وزارة تريد؟ للشيخ حسن الطويل قال: وزارة المالية، لأستبيح من أموالها ما تستبيحون، أي أنكم لصوص تسرقون، ولو أتيت وهذا تعريض. هذا الكلام في البلاغة التي درسناها حتى أنظم المال في وزارة المالية. أما الرجل الثالث، وأظن أن بعضكم سمع عنه وكان من الأولياء الصالحين، وهو الشيخ عبد المجيد سليم، حاول النقراشي باشا وهو رئيس الوزراء أن يزحزحه عن الحق، فيه دائما مناورات ومساومات على الدعاة الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وكفى بالله حسيبا. وأنا أرى أن الداعية لا ينجح في حياته إلا إذا دات الدنيا بنعله لا قيمة لها عنده، فإن كسرة خبز تكفيه، وجلبابا يواري سوءته، وجحشا يصل عليه إلى غايته، لا يحتاج من الدنيا غير الضروريات. أما الكماليات فإنه أغنى الناس عنها. الشيخ عبد المجيد سليم.